بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 35. يقول الإمام البخاري: باب الرجل، هنا باب التنوين، يعني باب الرجل يوضئ صاحبه، يعني هل هذا مشروع أو غير مشروع. وطبعا الأحاديث التي أوردها يدل على مشروعيته. قال: أحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة، يحيى هنا هو ابن سعيد الأنصاري، عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ قال: المصلى أمامك، يعني في المزدلفة. قول: باب الرجل يودئ صاحبه، أي ما حكمه؟ طبعا بيشير الإمام البخاري، يعني هذه الطريقة تشير إلى أن الإمام البخاري بيقول مسألة فيها خلاف، ولكن ماذا البخاري يظهر، يعني لأن الأحاديث التي أوردها تدل على المشروعية أو على الجواز، أو يأتي بأثار وموقفات ومعلقات يعني ليست على شرطه، يعني يستأنس بها فإن كانت موافقة لما ترجم له أو على أمر واحد، يعني متوافقة على أمر واحد فيكون هذا مذهب البخاري، وإن كانت مختلفة فما صدر به وما قدمه يدل على فقهه وعلى ترجيحه. فهنا يشير إلى خلاف الترجمة في المسألة. يقول: باب الرجل يوضئ صاحبه، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لأن الوضوء عبادة، وذلك يفتقر إلى نية كسائر إلى عبادات. قول: باب الرجل يوضئ صاحبه، أي ما حكمه؟ قول ابن سلام ومحمد كما في رواية كريمة ويحيى بن سعيد الأنصاري، في هذا الإسناد رواية الأقران، لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة، وكريب مولى ابن عباس من أوسط التابعين، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق، يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وكريب مولى ابن عباس. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء، ويأتي بقية في كتاب الحج. وقع في تراجم البخاري بن مغير في هذا الموضع وهم، فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة بدل كريب مولى ابن عباس، لعل سقط من أحد يعني النساخ، يعني كريب مولى، فكأن يعني ابن عباس الذي يروي عن أسامة، وليس هو من رواية ابن عباس، وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس. قوله: أصب بتشديد المحلل، هي الباء، ومفعوله محذوف، أي الماء، أصب الماء. وقوله: يتوضأ، أي وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم. واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء، لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج إلى الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في سفر، يعني العلي يقول أن هذا من رخص السفر، أو هذا يعني إذا كان في مشقة في الوضوء والسفر مظنة المشقة لأنه قطع من عذاب، فيمكن الإنسان أن يستعين، يعني من يصب عليه الماء أو يدلك له الأعضاء، ولكن إذا كان في حضر فليس هناك مظنة المشقة، فلا يستدل بحديث أسامة ولا المغيرة بن شعبة الآتي يعني بعد ذلك. وكذا حديث المغيرة مذكور. قال ابن منير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صب عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة. قلت: والفرق بينهما ظاهر، ولم يفصح البخاري في مسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة. ولكن طبعا الحديثان المستدان يدلان على أنه يميل إلى المشروعية. قال نويل: الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء ولا كراهية فيه أصلا، واحد يحضر الآخر ماء. قلت: الأفضل خلافهم، إنسان يحضر بنفسه لأن هذا مشقة، فهو إن الأجر إحضار الماء. قال الثاني: مباشرة الأجنبي الغسل، أنه يدلك له الأعضاء. طبعا لو إنسان مريض مثلا أو في مشقة كالسفر يعني قد يعني يجوز يعني ذلك. يقول هذا مكروه إلا لحاجة كمرض مثلا أو إيه أو سفر. يعني الثالث الصب وفيه وجهان يعني دل مختلف في إحضار الماء يعني الأصل هو فيش يعني لا كراهية فيه. والثاني مباشرة أجنبي الغسل وهذا مكروه الحاجة. والصب في وجهان يعني هيتردد بين الكراهية والإباحة. الصب في وجهان أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى. وخلاف الأولى غير يكره يعني يكره حكم شرعي ولكن خلاف الأولى كان يقول جائز ولكن غيره أولى منه. وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فلا يكون خلاف الأولى. وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقيقة خلاف الأولى بخلاف غيره. إن هو يعني فعل ذلك لبيان المشروعية أن يعني هذا جائز ولكن يكون غيره يعني فيش داعي يدعوه إلى ذلك. وقال كرمني إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته. وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس. إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر. يعني بعض العلماء بيقول أكره هذا وأحب هذا شرع الكراهة إلى الإيه؟ كراهة التحريم. أن يعني الكراهة قد تكون كراهة التحريم أو كراهة التنزيه. ولكن خلاف الأولى يعني هي أمر مباح ولكن أحد الطرفين يعني أرجح من الإيه الآخر. الحديث الثاني في الباب قال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يعني الأنصاري أيضا يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم وابن عبد الرحمن بن عوف أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة ابن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. قوله حدثنا عمرو بن علي الفلاس أحد حفاظ البصريين وعبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي ويحيى بن سعيد الأنصاري سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد رواية الأخران في موضعين يحيى وسعيد وسعد وسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. فيحيى بن سعيد الأنصاري وسعد بن إبراهيم تبعيان صغيران ونافع بن جبير وعروة ابن المغيرة تابعيان وسطان. ففي أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قوله أنه كان يقول أدى عروة معنى كلام أبيه في عبارة نفسه وإلا فكان سياق يقتضي أن يقول قال إني كنت وقال إنه كان أنه ذهب كان المفروض يروي عن أبيه بلفظ أبيه ولكن هو رواه بلفظه هو. يقول أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه وإلا فكان سياق يقتضي أن يقول قال إني كنت. وكذا قوله أن المغيرة جعل ويحتمل أن يقال هو التفات على رأي فيكون عروة أدى لفظ أبيه والضمير في قوله وأنه ذهب وفي قوله له للنبي صلى الله عليه وسلم. وبحث هذا الحديث سأتي في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. والمراد من هنا الاستدلال على الاستعانة. وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله باب القياس. وتعقبه ابن منير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز. أنه هو لا يشترط أنه ينوي الوضوء قبل الاغتراف يعني هو لو يعني اغترف أولا ثم نوى أن يتوضأ جاز لأن الاغتراف وسيلة وليس يعني من أصل عمل الوضوء. ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه يقول صوابه لكان قد قدمه على النية يعني هو حصل عكس في الإيه في المعنى. لو كان الاغتراف عمل مستقلا لكان قد قدم النية عليه يقول لكان قد قدمه على النية وذلك لا يجوز. لا يجوز تقديمه على النية لو كان الاغتراف يعني يدخل في الايه في نفس الوضوء. وليس من الوسائل. وحصلوا التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل يعني الشرح الحديث السابق، والحديثان حديث أسامة بن زيد وحديث المغيرة بن شعبة دلان على عدم كراهة الاستعانة بالصب وكذا إحضار الماء من باب الأولى. ويبقى الآن مباشرة، أما المباشرة فلا دلالة فيها فيهما عليها. نعم يستحب ألا يستعين أصلا. وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول ما أبالي من أعلني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر ويغسل رجليه، وأنه هو بمناسبة يعني قول ابن عمر هذا أنه كان يعني كان مجاهد يسكب على رجل ابن عمر ويغسل رجليه، فهذه مناسبة يعني كلام ابن عمر ما أبالي من أعلني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، إن هو كأنه يقصد أن الإعانة هنا بالإيه بصب الماء وليس بمباشرة الإيه الغسل أو دلك الأعضاء. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معول أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه، وهذا أصلح في عدم الكراهة، بس أيضا في سكب الماء وليس في مباشرة الغسل. عدم الكراهة حديثين مذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب قال اسكبي علي، لكن ليس على شرط المصنف والله أعلم. طبعا المصنف ينشرط يعني رجال البخاري، فهو يعني قد يأتي بحديث يعني ليس فيه صريح الترجمة ولكن يكون على شرطه، ويترك حديث يعني فيه صريح الترجمة لكونه ليس على شرطه. الباب رقم 36 يقول الإمام البخاري باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم يعني إن خيل بأس بالقراءة في الحمام، طبعا المراد بالحمام ليس الحمامات اللي معها دورة المية كالحمامات التي في بيوتنا، ولكن المراد بالحمام هنا حمامات عامة يعني بيسخن الماء والناس بالأجرة تستأجر الماء يعني تشتري الماء المسخن وتغتسل به، فهي مظنة يعني كشف العورات وقد يكون فيها شيء من النجاسات يعني في الإيه في الحمام. فاختلف العلماء يعني هل يجوز القراءة في الحمام أو لا يجوز. ويكتب رسالة على غير وضوء لأنها تتضمن البسملة على الأقل يعني. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم أزر فسلم، لو كان يعني الذين في الحمام يعني يحترزون من كشف العورات وكل واحد عنده الإزار هو الرداء الذي يغطي أدنى البدن فسلم وإلا فلا تسلم. قول باب قراءة القرآن بعد الحدث أي الأصغر وغيره أي من مظن الحدث. قال كرماني الضمير يعود على القرآن، والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث، ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين، ولأنه إذا جلس القراءة بعد الحدث فجواز غيره من الأذكار بطريق الأولى ومستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من النواقض الوضوء. وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته. قول قال منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم والنخعي، وأثر هذا وصلاة سعيد المنصور عن أبي عوانة عن منصور مثله، وروى عبد الرزاق عن ثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام قال لم يبنى للقراءة فيه، يعني كأنه عادل عن الايه يعني صريح الحكم يعني ما قال ان او كل هذا خلاف الاولى والحمام يعني الاغتسال وليس القراءة. قلت هذا لا يخالف رواية ابي عوانة فانها تتعلق بمطلق الجواز، وهذا كأنه يقول انه خلاف الاولى او مكروه. وقد روى سعيد بن منصور ايضا عن محمد بن ابان عن حماد بن ابي سليمان هو شيخ ابي حنيفة قال سألت ابراهيم يعني عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك، انتهى والاسناد الاول اصح. وروى ابن المنذر عن علي قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله، وهذا لا يدل على كراهة القراءة وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة، وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقال لا تكره لأنه ليس فيه دليل خاص، كأنهم يعني مالوا إلى الأصل الجواز القرآن يقرأ في أي مكان وفيه والكراء حكم شرع يحتاج إلى دليل. وبه صرح صاحبة العدة والبيان من الشافعية وقال نوي في التبيان عن أصحاب لا تكره فأطلق، لكن في شرح الكفاية للصيمري لا ينبغي أن يقرأ. وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة، وطبعا في فرق بين قضاء الحاجة وبين الحمام الذي فيه الاغتسال. وروى السبكي الكبير عدم الكراهة، وكان طبعا شيخ الشافعية في زمانه، واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر، فلو كرهت لفات خير كثير. ثم قال حكم القراءة في الحمام إذا كان خالف مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره وإلا كرها. قوله يكتب رسالة كذا في رواية الأكثر بلفظ المضارع كتب، مضارع كتب، وفي رواية كريمة بكتب بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة، عطفا على قوله بالقراءة، بالقراءة وكتب الرسالة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق العثري أيضا عن منصور قال سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال نعم. وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. إن هذه مسألة مختلفة، يعني أن مشي كتابة الرسالة في الحمام فكتابة الرسالة على غير وضوء لاشتمالها على البسملة. ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يقال أن كاتب رسالة لا يخصر القراءة فلا يستوي مع القراءة. زي الأذكار، يعني لو أن إنسان جنب أو امرأة حائض مثلا وقالت الآية على سبيل الذكر مثلا إن الله إن إليه رجعون، فلا تكون بذلك تقرأ القرآن، هي تقصد الذكر لا تقصد قراءة القرآن. قوله قال حماد وابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم أي النخعي إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار مرد به الجنس أي على كل منهم إزار، وأثروا هذا وصلاه الثوري في جميع عنه والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة لكشف العورة وإما لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ السلام عليكم يعني من القرآن، والمتعالي عن إزار مشابه لمن هو في الخلاء، وهذا التقرير يتوجه ذكر هذه الترجمة. حديث رقم 183 يقول حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فابن عباس يعني بات من أجل أن يطلع على أحوال الناس صلى الله عليه وسلم يعني بالليل، يعني كيف يقوم بالليل. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، شن يعني قربة يعني. ثم قام يصلي، قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، وكان ابن عباس يعني سنه صغير يعني كان غلام يعني 7 سنين أو 8 سنين، لأن صلى الله عليه وسلم يعني لحق رفيق الأعلى هو قد ناهز الاحتلام. قال ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، يعني في بعض الروايات وقام يعني على يساري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدره من خلف ظهره حتى جعله عن يمينه، وفي بعضه أنه كلما يعني جعله بحذائه تأخر ابن عباس فقال له يعني ما لك أجعلك بحذائي وتكون خلفي؟ قال أو ينبغي لأحد أن يكون بحذائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، قال فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. أراد أن يؤنس لأنه غلام يعني يصلي بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤنس ابن عمه فأخذ يفتل أذنه وهو يصلي. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتى المؤذن، فدول 11 ركعة. 13 ولا 11 2 2 13 13 كمان الأحاديث يعني بتشير بعضها ال 11 بعضها ال 13 ثم اضطجع حتى أتى المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتا الفجر ثم خرج فصلى الصبح. قول حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس مخرمة بفتح الميم وسكون المعجمة للخاء والإسناد كله مدنيون في إسماعيل بن أبي ويس ومالك ومخرمة بن سليمان. قال فاضطجعت قائل ذلك ابن عباس وفيه التفات لأن أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات. قول في عرضي أو في عرضي بفتح أولي على المشهور وبالضم أيضا عرض أو عرض وأنكره الباجي يعني بالضم من جهة النقل ومن جهة المعنى قال لأن العرض العرض بالضم هو الجانب هو لفظ مشترك. قلت لكن لما قال في طولها تعين المراد وقد صحت به الرواية فلا وجه الإنكار إن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله كانوا في طول الرسالة وهو كان في عرض الرسالة يعني كأن عرض الرسالة صار كأنها مستطيل فالعرض أقل من الطول يعني. قول يمسح النوم أي يمسح بيده عينيه من باب إطلاق اسم الحال على المحل أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب. قول ثم قرأ العشر الآيات الأولها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة قال لوطان وأن تبعه فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. طبعا يتعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت تنام عينه ولا ينام قلبه بأن هذا مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس كذلك لأنه قال تنام عيني ولا ينام قلبي. وأما كونه توضأ آخر ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قلت هو تعقيب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيام النوم لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث ولا يلزم من كونه نوم لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم. نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره. وأما دعواه من التجديد وغيره الأصل عدمه وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكر ابن منير والأظهر أن من ثبت الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس فصنعت مثل ما صنع ولم يرد المصنف أن مجرد نومه صلى الله عليه وسلم ينقض لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب تخفيف الوضوء ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم صلى ينفخ في يديه في أذكار النوم يعني وقرأ المعوذات يمسح بها بدلهم. ثم رأيت في الحلبيات السبخي الكبير بعد أن ذكر طارق إسماعيل العلى البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتبر اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله واللمس ينقض الوضوء. قلت ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب وأن المراد به الأصغر إذ لو كان الأكبر لم اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل. قوله إلى شن وعلق الخطابي شن الخلوة طبعا الحديث يعني موجود في أماكن يعني كثيرة منها كتاب التهجد فيأتي يعني شرحه مستوفى عن ذلك يعني. قوله فصنعت مثل ما صنع تقدمت قول إلى شن قال خطبي شن القربة التي تبدت للبلاء القربة قديمة يعني ذلك قال في هذه الرواية معلقة فأنس إرادة القربة كانت كلمة شن يعني مذكرة ولكن يعني قربة يعني معلقة يعني مؤنث. قول فقمت فصنعت مثل ما صنعت قدمت إشارة في باب تخفيف الوضوء إلى هذا الموضع فليراجع من ثم يعني هناك وستأتي بقية بحث هذا الحديث في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. تنبيرا ومسلم من حديث ابن عمر كراه ذكر الله بعد الحدث لكونه على غير شرط المصنف. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.